بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة، ولعلنا نتمكن من رسالة أو من عرض رسالة الحائرة ها ميم ورسالة المستمع من حضرموت. المستمعة الحائرة هاميم تسأل عن الصلاة جمعا افرادا في البلد وترك الجماعة، وذلك بالنسبة للمسافر. تقول: سافر رجل من بلد الى بلد ووصل الى البلد قبل صلاة الظهر، ولما اذن للصلاة لم يصلي بقصد الجمع بين العصر والظهر، وجلس في البلد، ولما اذن العصر جمع بين الصلاتين وهو في البلد، وبعد الصلاة ذهب إلى بلده، فهل صلاته صحيحة؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكنه قد أخطأ وأساء إلى صلى وحده. كان واجب عليه يصلي مع الناس لما حضر في البلد، ولا يصلي وحده لأن جماعة فرض. فالواجب على من قدم البلد وهو وحده فرض أن يصلي مع الناس ويتم أربعا. فكان جاء بلد بعيدا يعتبر سفرا، فإنه يصلي مع الناس أربعا وليس له يصلي وحده. لكن لو فاتته الصلاة مع الناس صلى وحده ثنتين، إذا كان لأن بلاد البعيدة يعتبر سفره منها سفرا شرعيا. أما كونه يصلي وحده فلا يجوز، بل الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة ويتم أربعة. لكن لو كان مع خوية أكثر وصلوا ثنتين وجمعوا فلا حرج في ذلك.
هذه رسالة وردتنا من حضرموت، لأنه يقول: في حضرموت توجد عندنا مساجد النساء. ونبدأ الرسالة من أولها، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أخيكم في الله، أرجو الإجابة على هذه الأسئلة مدعومة بالدليل والبرهان من أصحاب الفضيلة لديكم. يقول: رفع الأيدي بعد سمع الله لمن حمده في الصلاة ما حكمه وفقكم الله؟
يشرع المصلي أن يرفع يديه في أربعة مواضع: الموضع الأول عند الإحرام إذا كبر عند التكبير يقول الله أكبر رافع يديه حيال منكبيه وحيال أذنيه، هذه واحدة. الموضع الثاني عند الركوع، إذا أراد أن يركع يرفع يديه مع التكبير إلى حيال منكبيه أو إلى حيال أذنيه. الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، يرفع يديه مكبرا قائلا سمع الله يحمده كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند الرفع، الإمام والمنفرد والمأموم كلهم يرفع يديه عند الرفع من الركوع قائلا الإمام سمع الله يحمده وقائلا المأموم ربنا ولك عند الرفع، فله السنة. والروضع الرابع عند قيام السجدة الأول للثالثة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا نهض الثالثة يرفع يديه مكبرا ويجعل يديه حيال منكبيه او حيال اذنيه. هذه المواضع الاربع ثبت فيها الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الى هذا جمهور اهل العلم وهو الحق، لانه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند عده احاديث، من حديث ابن عمر ومن حديث علي رضي الله عنه ومن احاديث اخرى. وثبت الرفع في المواضع الثلاثه عند الاحرام وعند الركوع وعند الرفع في احاديث اخرى. الحاصل ان هذه المواضع الاربع ثبت فيها الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة للمصلي أن يفعل ذلك تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
سؤاله الثاني يقول فيه: نرجو تفسير معنى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي مع مثال لذلك إن استطعتم.
هذا من آيات الله ومن دلائل قدرة سبحانه وتعالى أن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذه من آياته سبحانه وتعالى ومن دلائل قدرته العظيمة، وأنه رب العالمين الخلاق العليم القادر على كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى يحيي ويميت ويتصرف في خلقه كيف يشاء، وأنه مستحق العبادة. ومثل أهل العلم لذلك بأشياء منها إخراج المسلم من الكافر، يكون كافرا ويخرج الله من صلبه أحياء مسلمين، فإن المسلم حي وميت كافر في المعنى. فالله يخرج من المرأة الكافرة والرجل الكافر أولاد المسلمين يهديهم الله ويصلحهم سبحانه وتعالى. وأبوهم وأمهم ليسوا كذلك، وكذلك يخرج الميت إلى الحي يكون مسلم ويولد له أولاد فيكفرون ولا يبقون على دين آبائهم وأمهاتهم، بل يكونون على خلاف ذلك ويعتنقون غير الإسلام، فيكون هذا إخراج ميت من حي. ومن ذلك مثلوا به أيضا إخراج الدجاجة من البيضة، دجاجة حية حيوان، والبيضة في حكم الموات الميت لأنها جماد، فالله جل وعلا يخرج منها حيوانا سميعا بصيرا حيا، وهذا واضح. والعكس كذلك يخرج الميت من الحي، فميت البيضة والدجاجة حية، يخرج الله منها بيضة جمادا في عضو الميت والدجاجة حية، هذا له نظائر. نعم. ومن أراد المزيد على ذلك فليراجع كتب التفسير على الآية الكريمة. نعم.
أيضا لديه سؤال آخر في القراءة، يقول في سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا. البعض يقرأها يؤثرون بالياء، نرجو توضيح ذلك.
هذا لا يستنكر لأنها قراءة وجيهة، والظاهر أنها قراءتان بالتاء والياء. يؤثرون الغيبة وتؤثرون المخاطبة المبعوث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم كفرة، فالياء إخبار عن جنس الكفرة أنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، وبالتاء خطاب للموجودين، بل تؤثرون خطاب لهم ولأمثالهم الذين كفروا بالله وآثروا الدنيا على الآخرة فمالوا إليها ولم يرضوا باعتناق الدين الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام.
يقول: في حضرموت يذهب الناس في وقت محدود من كل سنة إلى زيارة أحد القبور، يقولون إنه قبر النبي هود الكائن في شعب هود، وهناك تتم الصلاة وتتم الزيارة والقراءة والبيع والشراء، فما حقيقة ذلك؟ وهل النبي أو وهل قبر النبي هود هناك أم لا؟
لا شك أن هود عليه الصلاة والسلام كان في الأحقاف، وكان منزلهم هناك، بعثه الله إلى قومه هناك، ولكن لا يعلم قبره ولا يدعى عنه، وليس هناك ما يدل على وجوده هناك، فالذين يعني يقصدون قبرا هناك ليس معهم حجة على أنه قبر هود، ولا يحفظ قبر معلوم للأنبياء سوى قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو محفوظ في المدينة، وهكذا قبر إبراهيم في المغارة في الشام في المحلة المعروفة هناك من دون ولا معينه، لكنه موجود في المغارة المعروفة هناك في الخليل. وأما بقية الأنبياء فلا تعلم قبورهم، لا هود ولا صالح ولا نوح ولا غيرهم، كله لا تعلم قبورهم. فمن زعم أن قبر هود في بقعة معينة هناك وأشار إليه بأنه هذا المحل المعين فليس معه حجة وليس معه دليل، فقبور الأنبياء لا تعرف ما عدا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وقبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم لو فرضنا أنه صحيح وأنه قبر هود فإنه لا تجوز لا يجوز سد الرحال إليه للسلام عليه أو الصلاة عنده وغير ذلك، لكن لو مر إنسان به وهو يعلم أنه قبره وسلم عليه فلا بأس، كما يسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما إنزار بشد الرحال فلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، فلا يشد الرحل لقبر أي أحد لا قبر هود ولا غيره. ثم لو فرض أنه مر عليه وزاره فليس له يصلي عند قبر، فهو نسجد عند القبور، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذ قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالصلاة عند القبر اتخذوا له مسجد، فلا يجوز الصلاة عند القبور ولا اتخاذها مساجد. لو فرضنا أنه علم أنه قبر هود أو غيره فلا يجوز للمسلمين أن يشدوا الرحال من أجل زيارة القبور، لا قبر هود ولا غيره. وليس للمسلمين أيضا أن يصلوا عند قبور ولا أن يتخذوا عليها مساجد، لأن الرسول زجر عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فصرح صلى الله عليه وسلم أنه ينهى عن اتخاذ قبور مساجد، والصلاة عندها اتخاذ لها مساجد، فلا يجوز لأي مسلم أن يفعل ذلك، فلا يشد الرحل إلى قبر أي قبر كان ولا يصلي عنده. أما إذا مر عليه أو صلى في البلد وزارة السلام على القبور هذا سنة.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإن أذكركم الآخرة، لكن من دون شد رحل ومن دون أن تدخل المساجد ويصلى عندها أو تدخل محل قراءة والدعاء، لا، يزورها ويسلم على المقبورين ويدعو لهم وينصرف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، وفي وقتنا يرحم الله المستقيمين منا والمستأخرين. هذه السنة أن تزار القبور من يشد رحل ويدعى لهم، سلموا عليهم ويدعى لهم بالرحمة والمغفرة ولك معهم. وفي زيارة القبور ذكرى وعبرة، فإن الزائر يتذكر الموت وبعد الموت ويعتبر ويدعو هذا إلى إعداد العدة والتأخذ من الآخرة. أما اتخاذها مساجد أو اتخاذها محلا للدعاء وقراءة فهذا لا يجوز، ولا محلا للدعاء ولا القراءة ولا الصلاة، ولكن يسلم عليهم ويدعو لهم بعرض السلام ويكفي ذلك، كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لنا وحذرنا من خلاف ذلك. فشد رحال القبور منكر ولا يجوز، وهكذا الصلاة عندها واتخاذ المساجد والبناء عليها واتخاذ القباب عليها كل هذا منكر. ولا ينبغي لك أيها السائر ولا لغيرك أن يغتر بالناس، فإن أكثر الناس اليوم ليس عندهم بصيرة، وإنما تحكمهم العادات وما ورثوا عن الآباء والأجداد. فاتخاذ المساجد على القبور اليوم في بعض الدول الإسلامية واتخاذ القباب عليها كله منكر، كله من وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذرون من اعمالهم. وكذلك نهى عن تاسيس القبور والقعود عليها والبناء عليها، فلا يجوز ان تجصص ولا يبنى عليها قبه ولا غيرها ولا يتخذ عليها مسجد، لان هذا كله مصادم لما جاء عنه عليه الصلاه والسلام، ولانه ايضا وسيله وسائل الشرك والغلو في القبور. فالواجب على رؤساء الدول الإسلامية، الواجب عليهم أن يزيلوا ما على القبور من أبنية من قباب ومساجد، وأن تكون القبور بارزة ليس عليها قبة وليس عليها مسجد. هذا هو الواجب في جميع الدول الإسلامية، الواجب عليهم جميعا أن يبنوا القبور وأن يزيلوا ما عليها من مساجد وقباب وأبنية، طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره وعملا بشرعه عليه الصلاة والسلام. وأيضا في ذلك سد ذرائع الشرك وحسم موادها، لأن الناس رأوا قبرا مشيدا معظما بالقباب والبناء والفرش غلت فيه العامة وظنت أنه ينفع ويضر، وأنه يستجيب الداعي، وأنه يشفي المريض، وأنه يتوسط بينه وبين الله، فيقع الشرك بالله نعوذ بالله، كما قد وقع لعباد القبور في الزمن الأول، فإنهم عظموا القبور وزعموا أن أهلها شفاعة عند الله ودعوهم واستغاثوا بهم، وهذا هو الشرك الأكبر نسأل الله العافية. وهذا واقع اليوم في كثير من البلاد الإسلامية، واقع فيها هذا الغلو في القبور، كما يقع في مصر عند قبر البدوي والحسين وغيرهما، وكما قد يقع في الشام عند قبر ابن عربي وغيره، وكما قد يقع في العراق عند قبر موسى الكاظم وأبي حنيفة وغيرهما، وكما قد يقع من بعض الجهال عند قبر النبي في المدينة عليه الصلاة والسلام، بعض الجهال من الحجاج والزوار قد يقع منهم الشرك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله اشف مريضي وانصرني، المدد اشف علي. وهذا لا يجوز، لا مع النبي ولا مع غيره من الأموات عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا في حياته، يقال: اشف علينا يا رسول الله، يعني ادعو لنا. وهكذا يوم القيامة إذا قام الناس من قبورهم يأتيه المؤمنون ويسألونه يشفع لهم إلى الله حتى يحكم بينهم وحتى يدخلوا الجنة. أما بعد الموت وقبل البعث في حال البرزخ فلا، لا يطلب من الشفاعة ولا يجب أن يطلب منه مدد ولا غوص ولا نصر على الأعداء، لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد الأنبياء ولا غيرهم، بل النصر والشفاء للمرضى والغوص والمدد كله بيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا قد يقع بعض جهلة عند قبل خديجة في المعلاة في مكة المكرمة إلا إذا لوحظوا وجهوا وبين لهم ما يجب عليهم. فأنت أيها السائل ينبغي لك أن تحذر هذه المسائل وأن تكون على بينة وأن تعلم أن القبور لا قبر هود ولا غيره لا يجوز أن تتخذ معابد مصلى مساجد لا، ولا أن تدعى مع الله ولا يستغاث بأهلها ولا يطاف بقبورهم ولا أن يبنى عليها قبة ولا أن تفرش ولا أن تطيب، كل هذا لا يجوز لأنه من وسائل الشرك. والدعاء للميت دعاء الميت وطلب الغوث منه والمدد وشفاء المريض هذا كله شرك بالله عز وجل.
هذا ما تمكنا من عرضه في رسالة المستمع من حضرموت الذي يسأل عن عدة أسئلة، وأجبنا عن الصلاة وتفسير آيات، ونعد المستمع إن شاء الله تعالى من حضرموت أننا سوف نجيب على رسالته هذه في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، وإن لم تكفي الحلقة القادمة أخذنا حلقة ثالثة، لأن الأسئلة مهمة ومفيدة وكثير ما ترد علينا من الجنوب جنوب الجزيرة العربية. استعرضنا في لقائنا هذا أسئلة السادة الحائرة ها ميم وتسأل عن الصلاة جمعا ومفردا في البلد وترك الجماعة، والمستمع من حضرموت، وقد أجبنا على أسئلة المتعلقة بالصلاة وتفسير الآيات. شكرا لسمح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وشكرا للمستمعين وللمراسلين لبرنامج نور على الدرب. أيها السادة، حتى نلتقي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.